أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن الصحة عند الفقيه والمتكلم معناها واحد ومفهومها واحد، فليس معنى الصحة عند الفقيه والمتكلم سوى ماذا؟ سوى تمامية العمل وواجديته لجميع ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط دخيلة في ترتب أثره المرغوب منه والمترقب منه عليه. هذا هي معنى الصحة. وعليكم السلام. فعند الفقيه والمتكلم الصحة بمعنى واحد ومفهوم واحد. الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في مقام تفسير الصحة ليس مرجعه إلى اختلافهما في معنى الصحة ومفهوم الصحة، بل مرجعه إلى ماذا؟ إلى اختلافهما فيما هو مصداق الأثر المرغوب. الأثر المرغوب والمترقب من العمل عند الفقيه غير الأثر المرغوب والمترقب من العمل عند المتكلم. طبعا كلامنا في خصوص العبادة، وإلا في المعامل الفقيه والمتكلم قالا بأن الصحة هي ماذا؟ كون المعامل بحيث يترتب عليها أثرها، عقد البيع الصحيح والذي يترتب عليه النقل والانتقال، نقل الملكية، عقد النكاح الصحيح الذي يترتب عليه تحقق العلاقة الزوجية، وهكذا. أما في العبادة لا، اختلف تعبير الفقيه عن المتكلم. الفقيه قال الصحة في العبادة كونها مسقطة للإعادة والقضاء، المتكلم قال الصحة في العبادة موافقتها للأمر أو موافقتها للشريعة كما ذكرنا بالأمس. قلنا هذا الاختلاف في التعبير وهذا الاختلاف في تفسير الصحة في العبادة بين الفقيه والمتكلم ليس مرجعه إلى اختلافهما في مفهوم ومعنى الصحة، مفهوم ومعنى الصحة واحد. أما الأثر المترقب من العبادة بالنسبة للفقيه يختلف عن الأثر المترقب من العبادة بالنسبة للمتكلم. الفقيه الأثر المترقب من العبادة هو ماذا؟ إسقاط الإعادة أو وجوب الإعادة أو القضاء. أما المتكلم فالأثر المترقب من العبادة هو ماذا؟ هو استحقاق المثوبة أو العقوبة اللي هو ناشئ عن موافقة الأمر والشريعة أو مخالفة الأمر والشريعة. طيب، إذا اتضح هذا الذي ذكرناه بالأمس، فصارت الصحة عند الفقيه معناها ماذا؟ الصحة عند الفقيه معناها في العبادة، وعليكم السلام، معناها تمامية العمل العبادي وواجديته لجميع ما له دخل في ماذا؟ في كونه مسقطا للإعادة أو القضاء. الصحة عند المتكلم معناها تمامية العمل العبادي وواجديته لكل ما له دخل في موافقته للأمر أو موافقته للشريعة. طيب، الآن هناك سؤال يطرح نفسه، ما هي النسبة بين الصحة عند الفقيه والصحة عند المتكلم؟ لأنه بما أن الأثر المرغوب للفقيه والمترقب عند الفقيه يختلف عن الأثر المرغوب للمتكلم والمترقب عند المتكلم، فمن حيث النتيجة صارت الصحة عند الفقيه تختلف، مو مفهوما ولكن واقعها يختلف عن واقع الصحة عند المتكلم. فما هي النسبة بين الصحة عند الفقيه والصحة عند المتكلم؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قال النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن الصحة عند المتكلم أعم مطلقا من الصحة عند الفقيه. وأنتم تعرفوا مرجع العموم والخصوص المطلق إلى ماذا؟ موجبة كلية وسالبة جزئية. يعني كل كل صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم، وليس كل صحيح عند المتكلم صحيحا عند الفقيه. إذا معنى العموم والخصوص المطلق وأن الصحة عند المتكلم أعم مطلقا. ليش كل صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم؟ لأنه كل عمل عبادي مسقط لوجوب الإعادة أو القضاء لا شك أنه يكون موافقا للأمر وموافقا للشريعة، ولكن ليس كل عمل عبادي موافق للأمر وموافق للشريعة يكون مسقطا للإعادة أو لوجوب الإعادة أو القضاء. ليش ليس كل عمل عبادي موافق للأمر يكون مسقطا لوجوب الإعادة والقضاء؟ مثلا الصلاة مع طهارة مستصحبة يا أخوان، الصلاة مع طهارة مستصحبة موافقة للأمر الظاهري أو لا؟ موافقة للأمر الظاهري، ولكنها لا تسقط وجوب الإعادة أو القضاء. ليش؟ لعدم إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. فإذا الصحة عند المتكلم أعم مطلقا من الصحة عند الفقيه، إلى ما قاله الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه. الأخ صاحب الكفاية أراد أن يبين أن كون النسبة بين الصحة عند الفقيه والصحة عند المتكلم هي العموم والخصوص المطلق كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري يتوقف على ماذا؟ على أمرين. إذا تحقق هذان الأمران نعم تكون صحة المتكلم أعم من صحة الفقيه، ولكن إذا انتفى أحد هذين الأمرين أو كلاهما لا تكون صحة المتكلم أعم من صحة الفقيه، بل تتساوى صحة المتكلم مع صحة الفقيه أو تكون صحة الفقيه هي الأعم من صحة المتكلم. ما هما الأمران اللذان يجب أن يتوفرا حتى تكون صحة المتكلم أعم من صحة الفقيه؟ الأمر الأول، يجب أن يكون الأمر المذكور في تعريف المتكلم للصحة أعم من الأمر الواقعي، ويشمل الأمر الاضطراري والأمر الظاهري. لأن الأمر في الشريعة كما تعرفون أيها الإخوة على أقسام ثلاثة: أمر واقعي أولي اختياري، أمر واقعي ثانوي اضطراري، وأمر ظاهري. أمر واقعي أولي اختياري مثل الصلاة التي نحن مأمورون بها الآن، مأمورون أولا بالصلاة مع طهارة مائية، وثانيا بالصلاة بالكيفية التي عليها الشيعة الإمامية، يعني اللي خالية من التكفير لأن التكفير مبطل للصلاة، واللي خالية من قول آمين و و و إلى آخره. إذا الأمر الواقعي الاختياري، عندنا أمر واقعي إلا أنه ثانوي اضطراري، كما لو صلى المكلف ولكن صلى متكتفا تقية، هذه الصلاة التي يصليها متكتفا تقية هي المأمور بها بالأمر الأول الاختياري ولا مأمور بها بالأمر الثانوي الاضطراري؟ بالأمر الثانوي الاضطراري لمكان التقية. القسم الثالث الأمر الظاهري، كما لو صلى بطهارة مستصحبة وبالواقع كان هو على حدث وليس طاهرا، ولكن أتى بالصلاة مع كونه محدثا واقعا. ليش؟ لاستصحاب الطهارة، كان على يقين بالطهارة وشك في انتقاضها وهي انتقضت في الواقع، ولكن لأنه شاك في انتقاضها استصحب الطهارة وصلى الطهارة مستصحبة، هذا أمر ظاهر. طيب إذا عرفنا أن الأمر في الشريعة على أقسام ثلاثة، نقول حتى تكون صحة المتكلم أعم من صحة الفقيه لابد أن يكون الأمر في تفسير المتكلم للصحة أعم من الأمر الواقعي الاختياري، وشاملا للواقعي الاضطراري وللظاهر. الظاهري، إذا الركن الأول. الركن الثاني يجب أن نقول بماذا؟ بعدم إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. ليش بس الأمر الظاهري عن الواقعي؟ لما مر معنا في بحث الإجزاء أنه إجزاء الأمر الاضطراري الواقعي الاضطراري عن الأول الاختياري متفق عليه بين الأعلام، وإنما وقع الكلام عنده بينهم في ماذا؟ في إجزاء الظاهري عن الواقعي وما عليه المشهور، ومقتضى التحقيق هو عدم إجزاء ماذا؟ عدم إجزاء الظاهري عن الواقع. فإذن الركن الثاني أن نقول بعدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع. إذا توفر هذان الركنان فعند ذلك نعم صحة المتكلم تكون أعم مطلقا من صحة الفقيه، لأن كل عمل مسقط لوجوب الإعادة أو القضاء الإعادة والقضاء يكون موافقا للأمر، ولكن ليس كل عمل موافق للأمر يكون مسقطا لوجوب الإعادة والقضاء، لأنه قد يكون موافقا للأمر الظاهري ولا يسقط الإعادة والقضاء لعدم إجزاء الظاهر عن الواقع. يا إخوان، أما لو اختل أحد هذين الركنين أو كلاهما، هل تبقى النسبة بين صحة المتكلم وصحة الفقيه العموم والخصوص المطلق، يعني بأن تكون صحة المتكلم أعم مطلقا؟ لا، بل تصير إما التساوي وإما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس صحة الفقيه أعم مطلقا. ليش يا أخوان؟ بكل بساطة الصور المحتملة كم صورة؟ 4 صور، لأنه الأمر في تعريف في تفسير المتكلم للصحة إما يشمل الظاهري أو يختص بالواقعي، هاتان الصورتان. والفقيه إما قائل بإجزاء الظاهري عن الواقعي أو قائل بعدم إجزاء الظاهري عن الواقعي، هاتان صورتان. مجموع الصور كم صورة بصور؟ بصير 4 صور. بصورة واحدة تكون صحة المتكلم أعم صحة الفقيه. ما هي هذه الصورة؟ أن يكون الأمر في تفسير المتكلم للصحة يشمل الظاهري، ويكون الفقيه غير قائل بإجزاء الظاهري عن الواقع. طيب بقية الصور خلينا نشوف شو بصير بالنسبة. بعنا 3 صور: الأمر في تفسير المتكلم يشمل الظاهري، والفقيه قائل بإجزاء الظاهري عن الواقع.
تسمي.
بعدنا 2 صور: الأمر في تفسير المتكلم يختص بالواقع، والفقيه غير قائل بإجزاء الظاهر عن الواقع. أيضا تساوي. لا، فقيه غير قائل بإجزاء الفقيه. الأمر في الأمر في تفسير المتكلم يختص بالواقع، والفقيه غير قائل بإجزاء الظاهر عن الواقع. أيضا تساوي. ما نحن أخرجنا الاضطراري عن محل الكلام، لأنه قلنا الاضطراري مسلم الإجزاء فيه. فالأمر في تفسير المتكلم يختص بالواقع، والفقيه غير قائل بإجزاء الظاهر عن الواقع. أيضا تسير. الصورة 4: الأمر في تفسير المتكلم يختص بالواقع، والفقيه قائل بإجزاء الظاهر عن الواقع، صارت صحة الفقيه أعم. فإذا عندنا 4 صور، في صورة واحدة فقط تكون صحة المتكلم أعام، وفي بقية الصور إما صحة الفقيه أعام أو تتساوى الصحتان. لذلك فصل الآخوند هذا التفصيل حتى يقول إنه ما أطلقه الشيخ الأنصاري من أن النسبة بين صحة الفقيه وصحة المتكلم هي العموم والخصوص المطلق، وصحة المتكلم أعم مطلقا من صحة الفقيه، هذا الذي أطلقه يصح فيما لو توفر ركنان: أن يكون الأمر في تفسير المتكلم شاملا للظاهري، وأن يكون الفقيه قائلا بعدم إجزاء الظاهري عن الواقعي. ولو اختل أحد هذين الركنين أو كلاهما تختلف النسبة، فتصير إما التساوي أو تصير صحة الفقيه أعم. طبق هذا القدر حتى نكمل. قال: وحيث إن الأمر في الشريعة. هذا شروع من الماتن في بيان النسبة بين صحة الفقيه وصحة المتكلم في العبادات، ولكن مهد له ببيان أن الأمر في الشريعة على أقسام ثلاثة. قال وحيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقع الأولي والثانوي والظاهري، ثلاث أقسام، ومرت معنا هذه الأقسام الثلاثة مفصلا وين يا أخوان في بحث الإجزاء، لأن بحثنا في الإجزاء كان في مقامين: إجزاء الأمر الثانوي الاضطراري عن الأول الاختياري، وإجزاء الأمر الظاهري عن الواقع. قال والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان. طبعا العبارة شوي فيها شيء من الإجمال، بس إجمالها تبيينه وين كان في بحث الإجزاء. قلنا بالنسبة لإجزاء الاضطراري الثانوي الاضطراري عن الواقع الاختياري، الاختلاف بين الأعلام في ماذا؟ في توجيه الإجزاء، وإلا أصل الإجزاء متفق عليه بينهم، وإنما وقع الكلام بينهم في ماذا؟ في كيفية توجيه الإجزاء في الوجه الصناعي للإجزاء. أما بالنسبة لإجزاء الظاهر عن الواقع، لا أصلا خلاف حقيقي بينهم، هل هناك إجزاء أو لا يوجد إجزاء، والمشهور على عدم الإجزاء. يعني بالظاهر الخلاف مو علمي بحت، خلاف حقيقي عملي. الأمر الاضطرار الخلاف بينهم علمي بحت مع اتفاقهم على النتيجة وهي إجزاء الاضطرار عن الاختيار. قال لما كان الأمر، وحيث إن الأمر في الشريعة على أقسام ثلاثة، كان الإتيان بعبادة، واضح، كان الإتيان بعبادة، بعبادة ما، مثل ماذا؟ كالصلاة مع التكفير مثلا، أو كالصلاة بطهارة مستصحبة، كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر. الصلاة مع التكفير موافقة لأي أمر؟ اضطرار. الصلاة مع طهارة مستصحبة موافقة لأي أمر؟ الظاهري. موافقة لأمر كالأمر الاضطراري أو الظاهري، ومخالفة لآخر. هاتان الصلاتان مخالفتان لأي أمر؟ للأمر الواقعي الأولي الاختياري. أو كان الإتيان بعبادة مسقطا للقضاء والإعادة بنظر. هذه العبادة، هذه الصلاة مع تكفير أو الصلاة بطهارة مستصحبة، تكون مسقطة للإعادة والقضاء بنظر من؟ بنظر من يقول بإجزاء الاضطرار عن الواقع الاختياري والظاهر عن الواقع. مسقطة للقضاء والإعادة بنظر، يعني بنظر من يقول بإجزاء الاضطرار أو الظاهر عن الواقع، وغير مسقط. الإتيان بهذه العبادة غير مسقط لهما للقضاء والإعادة بنظر آخر، اللي هو نظر من يقول عدم إجزاء الظاهر عن الواقع. قال فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري. لاحظوا هلأ نقل الكلام للأمر الظاهري بس، لأنه لحنا قلنا خلاف عملي بالاضطرار ما عندنا. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه. أنت تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه؟ قال تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على أن الأمر هون مو المراد منه الشأن، الأمر مراد منه لفظ الأمر المأخوذ في تعريف الصحة عند المتكلم، لأن المتكلم بماذا عرف الصحة؟ موافقة الأمر. فالمقصود من الأمر هنا لفظ الأمر المأخوذ في تعريف الصحة عند المتكلم، بناء على أن الأمر في تفسير الصحة وين؟ عند المتكلم. في تفسير الصحة بموافقة الأمر. مين اللي فسر الصحة بموافقة الأمر؟ المتكلم، بناء على أن الأمر أعم من الظاهري. يعني أعم من الظاهري، يعني يشمل الواقعي ويشمل الظاهري. هذا الركن الأول، يكون الأمر في تعريف المتكلم شاملا للظاهري. الركن الثاني، مع اقتضائه للإجزاء. إذا كان هذا الأمر الظاهري مقتضي للإجزاء، عند ذلك بيكون العبادة الموافقة للأمر الظاهري صحيحة عند المتكلم وصحيحة عند الفقيه. قال: وعدم اتصافها وعدم اتصافها معطوف على ماذا؟ ها؟ أحسن، خبر، يعني خبر للعبادة، لأن العبادة مبتدا وخبرها الأول تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على كذا. وعدم اتصافها، يعني عدم اتصاف العبادة، أي عبادة؟ العبادة الموافقة للأمر الظاهري. عدم اتصافها بها، أي بالصحة، عند من؟ عند الفقيه. أنت لا تتصف العبادة الموافقة للأمر الظاهري بالصحة عند الفقيه، إذا كان الفقيه قائل بعدم الإجزاء. وعدم اتصافها، أي وعدم اتصاف العبادة الموافقة للأمر الظاهري بها، أي بالصحة عند الفقيه. قال: بموافقته، بموافقته يعني بموافقة الأمر الظاهري. العبادة لا تتصف بالصحة عند الفقيه إذا وافقت الأمر الظاهري، بناء على ماذا؟ بناء على عدم الإجزاء. إذا كان الفقيه قائل بعدم الإجزاء، العبادة الموافقة للأمر الظاهري لا تتصف بالصحة عنده. ليش؟ لأنه لا تكون مسقطة لوجوب الإعادة والقضاء. بناء على عدم الإجزاء وكونه، هذا عطف تفسير، عطف تفسير. شو يعني الفقيه يكون قائلا بعدم الإجزاء؟ يعني يكون الفقيه يرى أن ماذا؟ وكونه مراعا بموافقة الأمر الواقعي. يعني ماذا؟ الإجزاء اللي معناه الكفاية كما تقدم معنا في بحث الإجزاء، وفراغ ذمة المكلف ممن شغلت به يقينان، يراعى فيه ماذا؟ موافقة عمل المكلف للأمر الواقعي. إذا وافق عمله الأمر الظاهري وخالف الواقع لا يجزيه ولا يكتفى بهذا العمل. إذا عطف تفسير، بناء على عدم الإجزاء وكونه، أي الإجزاء عنده، مراعا بموافقة الأمر الواقعي. واضح الكلام يا أخوان؟ قال: وعند المتكلم العبادة الموافقة للأمر الظاهري متى لا تتصف بالصحة عند المتكلم؟ وعند المتكلم بناء على كون الأمر، أي لفظ الأمر، في تفسيرها، أي الوارد في تفسير الصحة، في تفسير المتكلم للصحة خصوصا واقعي. إذا أراد المتكلم من الأمر خصوص الواقعي، ما بقى العبادة الموافقة للأمر الظاهري صحيحة، لم تعد صحيحة عنده. طيب شو الذي تريده يا صاحب الكفاية من هذه التفصيلات؟ ما يريد أن يقوله لكم هو الذي قلته لكم أثناء الشرح، أنه عندنا أربع صور: كون صحة المتكلم أعم من صحة الفقيه بصورة واحدة، وببقية الصور إما تتساوى الصحتان أو صحة الفقيه أعم. فإطلاق الأنصاري وقوله النسبة هي أن صحة المتكلم أعم من صحة الفقيه في غير محله. توضح المطلب يا أخوان؟ قال: تنبيه يا أخوان، هذا التنبيه الذي تعرض إليه الماتن هنا في هذه المقدمة السابعة، نحن السادسة، بل هذا التنبيه أراد أن يتعرض فيه الماتن إلى أمر مهم، وهو أن الصحة هل هي من الأمور المجعولة أو لا؟ خب شو فائدة بيان أن الصحة هل هي من الأمور المجعولة للشارع أو لا؟
مجعولة أو شو؟
أو غير مجعولة. غير مجعولة ليش أنا ما أقولك أو الانتزاعية؟ لأنه غير المجعول قد يكون انتزاعيا وقد يكون أمرا واقعيا مو انتزاعيا كما سيدعي صاحب الكفاية ببعض المقامات. المهم أنه غير مجعول للشارع لا استقلالا ولا تبعا، لأن الجعل قد يكون جعل استقلالي وقد يكون جعل بالتبع كما سيأتي. المهم جوهر البحث في هذا التنبيه عن هذه المسألة، هل الصحة هي من الأمور المجعولة أو لا؟ شو فائدة؟ ما الذي ينفعنا؟ بماذا ننتفع إذا عرفنا أن الصحة هل هي من الأمور المجعولة أم لا؟ هذا وين يأتي ثمرة وفائدة هذا البحث؟ في بحث الاستصحاب. إذا كانت الصحة من الأمور المجعولة فعند ذلك يمكن استصحاب الصحة مع الشك في فقدان جزء أو حصول مانع في الشبهة الحكمية. لأنه إذا كانت الصحة من المجهولات الشرعية فعند ذلك تقبل التعبد وضعا ورفعا، وأما إذا لم تكن من المجهولات الشرعية بل كانت أمرا واقعيا أو انتزاعيا فهي مما لا يقبل التعبد ولا يكون وضعه ورفعه بيد الشارع، فلا يجري فيها الاستصحاب ولا تكون مجرا للأصول الشرعية. هذا إجمال المطلب، تفصيله يأتي في الاستصحاب. وهونيك لح نحكي إنه هل يعتبر في المستصحب أن يكون من المجعولات الشرعية وأن يكون وضعه ورفعه بيد شارع حتى يقبل جريان الاستصحاب فيه. هذه إطلالة على الفائدة من التعرض إلى هذا الأمر الذي تعرض له الماتن في التنبيه، وهو أن ماذا؟ وهو أن الصحة هل هي من المجعولات الشرعية أم لا؟
طيب.
نعم.
فينا نفسر طريقة ثانية مثلا، لأن بناء على أن مجعولة من الشارع ناخذ بقدر متيقن
إذا محله في الاستصحاب، إنه إذا شككنا على نحو الشبهة الحكمية وفي الصحة للشك في فقدان جزء أو حصول مانع نستصحب الصحة، شو هو الأصل الذي يجري؟ هذا محل بحث الأصول العملية. بس نحن اللي بهمنا إنه حتى تكون الصحة مجرى لهذه الأصول لابد أن تكون من المجعولات الشرعية اللي وضعها ورفعها بيد الشارع. هلا شو هو الأصل الذي يجري؟ هذا في محله إن شاء الله. الماتن يا أخوان خلاصة كلام أنه حتى نعرف أن الصحة من المجعولات الشرعية أم لا لابد من الكلام في العبادات على حدة وفي المعاملات على حدة. فنبدأ بالكلام في الصحة في العبادة. وطبعا عندما نريد أن نتكلم في الصحة في العبادة لابد أن نتكلم في الصحة في العبادة عند الفقيه وفي الصحة في العبادة عند المتكلم. الماتن قال: أما الصحة في العبادة، الصحة والفساد في العبادة عند المتكلم، لا شك أنهما وصفان اعتباريان انتزاعيان. يا أخوان بين عرضتين، أنتم بتعرفوا أن الاعتباري على قسمين، اعتباري محض واعتباري انتزاعي. ما يشترك به يعني في النهاية في جامع في مقسم لهذين القسمين وهو مطلق الاعتباري، المقسم هو مطلق الاعتبار. شو يعني مطلق الاعتبار؟ يعني ليس لهما بإزاء في الخارج، يندرج تحته قسمان: اعتباري محض واعتباري انتزاع. توضح ذلك من خلال الأمثلة. زيد رئيس الجمهورية، مفهوم الرئيس مفهوم حقيقي أو مفهوم اعتباري؟ اعتباري، لأن مفهوم الرئيس ليس لهما بإزاء خارجا. ما لهما بإزاء خارجا شو هو؟ الإنسان. الإنسان. لذلك قد يكون الشخص الواحد ينطبق عليه في آن واحد أنه رئيس وأنه مرؤوس. ما مفهوم حقيقي حتى نقول يستحيل أن تنطبق عليه ماهيتان حقيقيتان على موجود، أن تنطبق ماهيتان حقيقيتان على موجود واحد. ما له أصالة، ما له ما بإزاء، ما له تحقق خارج مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان. رئيس مرؤوس، ونائب منوب عنه، وكيل موكل، كل هذه مفاهيم اعتبارية ليس لها مبيزة خارجا. طيب، رئيس مرؤوس وكيل موكل، مفاهيم اعتبارية لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة ولا تابعة لاعتبار المعتبر وجعل الجعل؟ تابعة لاعتبار المعتبر وجعل الجعل. هلا اجتمعوا الناس اختاروا زيد رئيسا، صار شو؟ صار رئيس. عبكرة اجتمعوا عليه خلعوه واختاروا عمرا رئيسا، صار عمرا رئيس. وهكذا الآن أنا وكلتك أن تشتري لي بيتا أو أن تزوجني هندا، صرت أنت وكيل. عبكرة عزلتك عن الوكالة وكلت عمرا، تابع لاعتبار تابع لجعل من بيده الجعل واعتبار من بيده الاعتبار. طيب، إذا القسم الأول اللي هو الاعتبار المحض اللي هو تابع لاعتبارنا بيده الاعتبار، القسم الثاني الاعتبار الانتزاعي اللي هو ليس لهما بإزاء في الخارج أيضا، ولكن مو تابع لاعتبار من بيده الاعتبار، بل له منشأ انتزاع واقعي ينتزع منه بالضرورة. يا أخوان، من هذا القبيل مفاهيم من قبيل الفوقي والتحتي. الآن كتاب الفقه فوق كتاب الأصول، صح أم لا؟ طيب، الفوقي مفهوم حقيقي ولا اعتباري؟ يعني عندنا بالخارج ثلاث أشياء: الشيء الأول الموجود هو كتاب الأصول، الشيء الثاني هو كتاب الفقه، وفي شيء ثالث حقيقة ثالثة موجودة خارجا وهي فوقية كتاب الأصول لكتاب الفقه. لا، ما عندنا بالخارج إلا ماذا؟ إلا شيئان متأصلان: كتاب الأصول وكتاب الفقه. الفوقية مفهوم اعتباري ليس لهما بإزاء خارجا. طيب، ولكنه اعتباري محض. يعني هلأ كتاب الفقه فوق كتاب الأصول لأنه نحن معتبرين أنه كتاب الفقه فوق كتاب الأصول. لو الآن اعتبرنا كتاب الفقه تحت كتاب الأصول بصير تحته؟ لو كل العالم أجد قالت نحن نعتبر أن كتاب الفقه تحت كتاب الأصول بصير تحته؟ لا. ليه؟ لأنه فوقية كتاب الفقه لكتاب الأصول صحيح اعتبارية، لأنها ليست اعتبارية محض تابعة لاعتبار المعتبر، بل لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، فهي تشبه الواقعيات من هذه الجهة. هلأ أنا إنسان وأنت إنسان وهو إنسان، صحيح بيقولوا الفلاسفة إنه الماهية اعتبارية، بس ديروا بالكم عندما يقول الفلاسفة الأصيل هو الوجود والماهية اعتبارية، لا يقصدون ويعنون أن الماهيات هي اعتباريات محضة. يعني أنا وأنت وهو إنسان، لا، لأنه معتبريننا إنسان. لو اعتبرونا الآن فرسا نصير فرس؟ طبعا لا، نحن واقعا إنسان، ماهيتنا هي الماهية الإنسانية. ليش؟ لأن الفلاسفة عندما يقولون الماهية اعتبارية يعني هي من القسم الثاني من الاعتباريات، ليس لها ما بإزاء، لأن الأصالة عندهم لمن أو لماذا؟ للوجود، ولكنها الماهية اعتبارية تنتزع من منشأ انتزاع واقعي بالضرورة. فإذا صاحب الكفية قال بالنسبة للمتكلم صحت العبادة عند المتكلم الصحة والفساد وصفان اعتباريان ماذا؟ انتزاعيان، ينتزعان يا إخوان من ماذا؟ من مطابقة المأتي به للمأمور به، لأن المتكلم بماذا عرف الصح؟ موافقة الأمر. فإذا كانت الصحة عند المتكلم موافقة الأمر فصحة العمل تنتزع من ماذا؟ من مطابقة العمل المأتي به من قبل المكلف للمأمور به. فإذا طابق العمل المأتي به من قبل المكلف المأمور به ينتزع من هذا العمل أنه موافق للأمر وأنه صحيح، وإذا لم يطابق العمل المأتي به المأمور به ينتزع من هذا العمل أنه غير مطابق للأمر وأنه فاسد. فإذا عند المتكلم الصحة والفساد في العبادة ماذا؟ وصفان اعتباريان انتزاعيان. لذلك قال يا أخوان تنبيه، وهو أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد، طبعا كلامنا وين؟ بالعبادة. ليش؟ لأن المتكلم والفقيه اختلفوا بالصحة والفساد بالعبادة، أما بالمعاملة فتعبيرهما واحد، وسيأتي الكلام في المعاملة بعد قليل. أن الصحة والفساد عند المتكلم كما قلت كلامنا في العبادة وصفان اعتباريان، بس مو اعتباريان محضان، ينتزعان من مطابقة المأتي به أي العمل الذي يأتي به المكلف مع المأمور به، يعني مع الطبيعة المأمور بها والتي تعلق بها الأمر، ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها. يعني إذا طابق المأتي به المأمور به تنتزع الصحة، ومع عدم المطابقة ينتزع الفساد. طيب هذا عند المتكلم، عند الفقيه نعم.
من هذا الأثر الصح عند المتكلم أو الغلط المرغوب عند المتكلم
نعم،
بس وصف الصحة قال أن وصف الصحة عند المتكلم والفقيه هو لهما نوع.
نعم.
هو وجدية الشيء تمام الأجزاء.
هل ولكن يتحقق
هذا الوجدية هي شيء انتزاع
أو هذا لا نحكي. نحن صحيح قلنا، صحيح قلنا الصحة عند الفقيه والمتكلم مفهوما ومعنى واحد، وهي تمامية العمل واجبية لجميع ما له دخل في ترتب أثره المرغوب، بس لأنه بيختلف بأثر بمصدر الأثر المرغوب، فعند ذلك الصحة تتحصص إلى حصتين، حصة يلتزم بها الفقيه وحصة يلتزم بها المتكلم. ونحن قلنا أنه النسبة قد تكون عموم وخصوص مطلق، وقد تكون ماذا؟ وقد تكون تساويا بحسب ما يلتزم به الفقيه وبحسب ما أراد المتكلم من معنى الأمر. لذلك ما فينا نجي نحاكم أن الصحة هي أمر انتزاعي، لابد أن نرى الصحة اللي التزم بها الفقيه هل هي أمر انتزاعي أو لا، الصحة اللي التزم بها المتكلم هل هي أمر انتزاعي أو لا، لأنه اختلاف بمصداق الأثر المرغوب يؤدي إلى تحصص الصحة إلى حصتين، حصة يلتزم بها الفقيه حصة يلتزم بها المتكلم، وقلنا النسبة على مستوى التصادق والتفارق في الأفراد الخارجية قد تكون عموما وخصوصا مطلقا وقد تكون تساويا كما تقدم. لحد الآن ما أوضحه الماتن أن الصحة عند المتكلم هي ماذا؟ وصف اعتباري انتزاعي. طيب عند الفقيه قال وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة، عند الفقيه بمعنى سقوط الإعادة والقضاء عند الفقيه، يا أخوان عند الفقيه الماتن قال بدنا نفصل، بدنا نفصل بين ماذا وماذا؟ قال بدنا نفصل بين المأمور به بالأمر الواقعي بالنسبة إلى أمره الواقعي، والمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي. بدنا نفصل بين هذين القسمين. طيب الآن عن أي قسم سيتكلم المتكلم؟ سيتكلم الماتن عفوا، سيتكلم عن الصحة عند الفقيه بالنسبة للمأمور به بالأمر الواقعي بالنسبة إلى أمره الواقعي. هنا الصحة أمر مجعول أو ماذا؟ يعني مفهوم اعتباري انتزاعي. ولكن المتن قبل أنه في هذا القسم ليست مجعولة، بس قال لا ليست من الانتزاعيات، وسنصل إلى هذا المطلب. قال فهي، وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه، فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأولي عقلا. برجع بقول الآن عم يتكلم عن ماذا؟ عن المأمور به بالأمر الواقع بالنسبة إلى أمره الواقعي. قال فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع الأول عقلا، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه، يعني مع الإتيان بالمأمور به الواقعي. يا أخوان، إذا تعلق الأمر الواقعي الاختيار الأولي بطبيعة معينة، وأتى المكلف بهذه الطبيعة التي تعلق بها الأمر الواقع الاختيار الأول عقلا، ألا يتحقق الغرض؟ يتحقق الغرض. ألا يسقط الأمر الواقع الاختيار الأولي؟ يسقط الأمر الواقع الاختيار الأولي. هل يكون ثمة مقتض للإعادة في الوقت أو القضاء خارجه؟ لا مقتضي للإعادة في الوقت ولا للقضاء خارجه. فبها القسم في المأمور به الواقعي بالنسبة إلى أمره الواقعي، شو قال الماتن؟ الصحة هي من لوازم الإتيان بالمأمور به الواقعي، من اللوازم العقلية للإتيان بالمأمور به الواقعي، من أمر مجعول. لذلك قال لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه، يعني مع الإتيان بالمأمور به الواقعي على وجهه جزمان، لا يبقى أي مقتضي للإعادة أو القضاء. فالصحة بهذا المعنى، بهذا المعنى بأي معنى؟ بمعنى سقوط الإعادة والقضاء فيه، فيه في ماذا؟ في المأمور به الواقعي بالنسبة لأمره الواقعي، لأنه لح يجي الكلام بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري بالنسبة للأمر الواقعي. الآن فيه في المأمور به الواقعي بالنسبة لأمره الواقعي. قال وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول. صحيح، هون الصحة هل هي مجعول شرعي يا أخوان؟ لا، ليست مجعول شرعي، لا استقلالي ولا تبعي. وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف، لا استقلالا ولا بالتبع. أما أنها ليست مجعول استقلالا فواضح، أما أنها ليست مجعولة تبعا يا إخوان فليش؟ لأنه يا إخوان بكل بساطة إذا أحد بده يتوهم أنها مجعولة تبعا، فبده يتوهم أنها مجعولة بالتبع من ماذا؟ من جعل المأمور به الواقعي، ومن تعلق الأمر بالمأمور به الواقعي. ولكن هذا التوهم واضح الفساد. ليه؟ لأنه لا يكفي جعل المأمور به الواقعي وتعلق الأمر به في تحقق الصحة، بل لا بد مع جعل المأمور به الواقعي وتعلق الأمر به من إتيان المكلف بالعمل المأمور به واقعا على وجهه. فإذا هذه الصحة هي من اللوازم العقلية لإتيان المكلف بالمأمور به الواقع على وجهه، وليست مجعولة لا استقلالا ولا تبعا. لذلك قال وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه استقلالا أو بتبع تكليف، يعني بالتبع من جعل المأمور به الواقع ومن تعلق الأمر بالطبيعة المأمور بها واقعا، إلا أنه هاني المشكلة عند المتن بهالقسم يا أخوان. قال إلا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع. لو قال ليس بأمر اعتباري، عشو كنا حملنا عبارته؟ إنه بده يقول منه اعتباري محض، بل هو اعتباري انتزاعي. بس ماذا قال؟ ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم، بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به. به بماذا؟ بالإتيان بالمأمور به، لأن المكلف بإتيانه بالمأمور به ألا يكون مطيعا؟ فيستقل العقل بماذا؟ باستحقاقه للمثوبة. عم بيقول الصحة هون حكم عقلي يستقل به العقل، من مجعول شرعي لا استقلالي ولا تبعي، ولا هي مفهوم اعتباري انتزاعي، بل حكم عقلي يستقل به العقل. برجع بقول لو قال الماثن ليس بأمر اعتباري كنا قلنا بده ينفي كونه اعتباري معه، بس قال ليس بأمر اعتباري ينتزع. لذلك المحقق الأصفهاني دغري سجل له للماثن في نهاية الدراية حاشيهم، إنه ما في أي تنافي بين كون الصحة هنا حكما عقليا وبين كونها ماذا؟
انتزاعي.
لأن الأمر الانتزاعي لا واقع له سوى ماذا؟ سوى أن العقل يحكم به وينتزعه من منشأ انتزاع واقعي بالضرورة. وهنا هيدي الصحة اللي انت عم تقول لازم عقلي، شو يعني؟ يعني بمجرد اتيان المكلف بالمأمور به الواقعي على وجهه يستقل العقل بسقوط الغرض وعدم المقتضي للإعادة والقضاء، فينتزع من العمل مفهوم الصحة. ما في تنافي. ليش أيها الماتين جعلت كون الصحة في المقام حكما يستقل به العقل ينافي أن تكون وصفا اعتباريا انتزاعيا؟ ما في أي منافاة، هي حكم يستقل به العقل، ومعنى أنها حكم يستقل به العقل أنها مفهوم انتزاعي ينتزعه العقل من منشأ انتزاعه بالضرورة. لذلك قد تكون كلمة ينتزع ماذا؟ من سهو قلم الماتن، لأنه بليل
أو
النساخسة المهم، فعند ذلك تستقيم العبارة ومنقول أنه مراده أنه أن ينفي كون الصحة في المقام مفهوما اعتباريا محضا، ويريد أن يثبت أنها مفهوم انتزاعي ينتزعه العقل من منشأ انتزاعه بالضرورة، فتستقيم العبارة. على كل حال قال وفي غيره، وفي غيره القسم اللي كنا عم نحكي عنه منذ قليل ماذا كان؟ الصحة، صحة في المأمور به الواقعي بالنسبة لأمره الواقعي. الآن في غيره، يعني في المأمور به الاضطراري أو الظاهري بالنسبة للأمر الواقعي، هذا ما يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا سننهي المقدمة 7 و8، والأسبوع القادم ندخل في صلب البحث في مسألة الاقتضاء.
كان عندنا أحكام عقلية مش اعتبارية،
هي
عندنا أحكام عقلية ليست اعتبارية،
يعني ليست انتزاعية.
إيه طبعا
في أحكام عقلية استقلالية، مثل يعني لا تنتزع من مثل ما قلنا، مثل الفوقية التحتية ينتزعها العقل من منشأ انتزاع بالضرورة. في أحكام عقلية، أحكام العقل النظري، استحالة اجتماع النقضين وكون الكل أكبر من الجزء وغيرها،
مش اعتبارية حقيقية.
بل ليست انتزاعية، يعني ليست مفاهيم انتزاعية، وإنما أحكام عقلية يصبها العقل على موضوعاتها بالبداهة من دون حاجة.
تم الله عليك عن كليات المصطفى.
نعم.